إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات من فواتح سورة العلق هي أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم على التحقيق عند جماهير العلماء. فهذه الآيات نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء وهو يتحنث الليالي ذوات العدد، وهي آيات عظيمات نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام بأول عنوان من عناوين هذه الملة المباركة وهذه الشريعة الغراء. نزلت بأول عنوان على النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهو العلم. نزلت بالعلم، فقال الله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهذه الآيات لها قصة في سبب نزولها أو في طريقة نزولها على النبي عليه الصلاة والسلام، ساقها الأئمة في كتبهم كالبخاري ومسلم وغيرهما. فقال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب بدء الوحي: قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، أي لمثل هذه الليالي، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرؤا قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله، أو الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. هذا الحديث حديث عظيم جليل القدر، ساقه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب بدء الوحي. وقد استفتح البخاري رحمه الله تعالى هذا الكتاب بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وألمح بعض العلماء إلى سبب استفتاح البخاري لهذا الكتاب بهذا الحديث، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حسنت نيته وصفت سريرته وخلى قلبه عن المعاصي والآثام التي تلبس بها أهل الجاهلية، كان أهلا لتلك الرسالة، فجاءه الوحي. فلذا صدر البخاري رحمه الله هذا الكتاب بهذا الحديث بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. ومن تتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعثته ومكانته في قومه لوجد العجب العجاب، فإن الله تبارك وتعالى قد هيأ النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الرسالة تهيئة عظيمة حكيمة. فشق صدر النبي عليه الصلاة والسلام وهو طفل صغير يلعب مع الصبيان، حتى كان الصحابة يرون أثر المخيط في صدر النبي عليه الصلاة والسلام، فشق صدره وغسل قلبه في طست من ذهب بماء زمزم، وألقي منه حظ الشيطان، وألقي منه حظ الشيطان، وملئ بالحكمة والإيمان. فهذا قلب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم شق مرة أخرى بعد بعثته عليه الصلاة والسلام تأكيدا لهذا المعنى وهذا التهيؤ. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام عصم من عبادة الأوثان قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، وعصم مما تلبس به أهل الجاهلية من العصيان والكفران وأنواع الأشياء التي تزري بالمرء وتجعله في أسفل سافلين. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يلقب بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، وكان يمر بحجر، وكان هذا الحجر يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام حتى يهيأ لكلام الملائكة وللكلام مع الوحي الأمين بعد ذلك. فهيئ عليه الصلاة والسلام حسيا، وهيئ معنويا ببعده عن عبادة الأوثان وعن أنواع الطغيان والكفران التي كان عليها أهل الجاهلية. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما اقترب زمن بعثته كانت تأتيه الرؤيا فتتحقق وتأتي مثل فلق الصبح كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. ففي الحديث الثاني الذي ساقه البخاري رحمه الله في كتاب بدء الوحي قال عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، أي كصوت الجرس، أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشد علي، يعني أشد أنواع الوحي التي كانت تأتي على النبي عليه الصلاة والسلام حينما يأتيه على هذه الهيئة كصلصلة الجرس. فيفصم عني، أي فيقلع عنه الملك، كان الملك يتلبس بجسد النبي عليه الصلاة والسلام فيوحي إليه ما شاء الله له أن يوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسمع هذا الوحي كصلصلة الجرس، وهو أشده عليه الصلاة والسلام. فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما أقول. فتبين من ذلك أن الوحي كان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام على أحد الصور الآتية، وهي بترتيب القوة والشدة على النبي عليه الصلاة والسلام كالتالي. فكان يأتيه الوحي أولا عليه الصلاة والسلام قبل البعثة وقبل نزول هذه الآيات المباركات على هيئة الرؤية الصادقة، على هيئة الرؤية الصادقة أو الرؤية الصالحة التي إذا رآها جاءت مثل فلق الصبح. أو كان يأتيه الوحي عليه الصلاة والسلام، كان يأتيه الوحي على هيئة النفث في الروع، فكان جبريل عليه السلام أحيانا ينفث في روع النبي عليه الصلاة والسلام بالأحاديث وبالآيات فيعيها النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. وأحيانا كان يأتيه الوحي على صورة رجل، فكان جبريل يتمثل بصورة رجل يراه النبي عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الأحيين كان يراه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فيوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بما شاء الله له أن يوحي به. وأحيانا كان يأتيه الوحي مثل على هيئة صلصلة الجرس كما في حديث عائشة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسمعه على هيئة الصلصلة. أما الحضور مع النبي عليه الصلاة والسلام فكانوا يسمعونه على هيئة دوي النحل، فكان الجلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام يسمعون الوحي على هيئة دوي النحل، أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسمع هذا الوحي على هيئة صلصلة الجرس، أو كان الوحي يأتي النبي عليه الصلاة والسلام على صورته الحقيقية، وقد تبدى جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام على صورته الحقيقية مرتان مرتان، مرة في الأرض ومرة في السماء، مرة في الأرض ومرة في السماء. وأحيانا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه الوحي من غير واسطة بينه وبين الله، كما حدث في فرض الصلاة، فإن الله تبارك وتعالى قرب النبي صلى الله عليه وسلم وأوحى إليه بالصلاة هكذا كفاحا من غير واسطة. فهذه أنواع الوحي التي تلبس بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا الحديث، أعني حديث عائشة الذي ذكر فيه سبب نزول هذه الآيات، اقرأ باسم ربك الذي خلق، بدا لي أن أعرض هذا الحديث على حضراتكم من مصنف العلامة الألباني رحمه الله تعالى، المسمى بمختصر صحيح البخاري. فإن الشيخ الألباني رحمه الله قد جمع ألفاظ الحديث وطرقه وما إلى ذلك من الجامع الصحيح وجعلها في سياق واحد، وجعلها في سياق واحد، لأن البخاري يعني أسند هذا الحديث في غير موضع من كتابه، فجاء العلامة الألباني رحمه الله وأتى على هذه المواضع ووفق بينها وجمع يعني ألفاظها في سياق بديع. فقال عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. والرؤية الصالحة من الله سبحانه وتعالى لها منزلة عظيمة في دين الله، الرؤية الصالحة لها منزلة عظيمة في دين الله تبارك وتعالى، فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا ثلاثة، رؤيا من الله، ورؤيا حديث نفس، ورؤيا تحزين من الشيطان. فالرؤيا إما أن تكون من الله وهذه الرؤيا تأتي على جهة البشارة أو على جهة النذارة، يعني إما أن تكون بشرى من الله وإما أن تكون إنذار من الله تبارك وتعالى، فإما أن تأتي على جهة البشارة أو تأتي على جهة النذارة، وإما رؤيا حديث نفس، رؤيا لا معنى لها يحدث الإنسان يعني يحدث الإنسان بها نفسه، وإما رؤيا من الشيطان تأتي لتحزين بني الإنسان. فالرؤيا الصالحة جاءت تترى على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وهذا فيه تهيئة من الله تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام لاستقبال الروح الأمين ولاستقبال كلام الله سبحانه وتعالى. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ثم حبب إليه الخلاء، يعني حبب إليه من الله سبحانه وتعالى الخلاء، أي الجلوس في الخلوة، حبب إليه الخلوة عليه الصلاة والسلام، فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه. الحنث هو الإثم، والتحنث هو رفع الإثم، كما أن الحرج هو المشقة، والتحرج رفع المشقة، فالحنث هو الإثم، والتحنث رفع الإثم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يخلو بنفسه في غار حراء فيتحنث رافعا بذلك، أي يتعبد حتى يرفع عن نفسه آثام الجاهلية التي وقع فيها القوم، حتى يرفع عن نفسه آثام الجاهلية التي وقع فيها القوم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس في الغار متعبدا بعبادة التفكر، كما ذهب إليه كثير من العلماء، إذ لم يكن أو إذ لم تكن شريعة إبراهيم ظاهرة ظهورا تاما آنذاك في قوم النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعرفون منها إلا الطواف بالكعبة والسعي في الصفا والمروة وغير ذلك من المناسك المشهورة المعروفة لدى الجميع. أما تفاصيل هذه الشريعة فلم يعرفها القوم، ولذا ذهب جمع من المحققين إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في هذا الغار بعبادة التفكر والتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى، كما حدث من إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حينما رأى كوكبا فقال هذا ربي، وقال هذه الكلمة ناظرا متأملا أو قالها مناظرا لقومه على التحقيق. قالت: وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتحنث في هذا الغار فيجلس فيه الليالي على هيئة التفكر والتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى، قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ الزاد ويصعد إلى الغار حتى إذا نفذ منه هذا الزاد رجع إلى أهله فتزود عليه الصلاة والسلام لمثلها مرة أخرى حتى جاءه الحق، وفي رواية حتى فجئه الحق، يعني حتى فجئه أو جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك أي جبريل، فجاءه الملك فيه فقال اقرأ. قال عليه الصلاة والسلام: ما أنا بقارئ. قال عليه الصلاة والسلام: ما أنا بقارئ. اختلف العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، فبعض العلماء قال بأن ما في هذه الجملة هي النافية، أي ما أنا بقارئ أي ما أحسن القراءة، يعني أنا لا أستطيع أن أقرأ. وبعض العلماء قال ما أنا بقارئ أي ماذا أقرأ. والصحيح من هذه الأقوال هو أن ما في هذا السياق نافية، لأن الباء لا تدخل على أو لا تأتي مع ما الاستفهامية إلا ما جاء في قول الأخفش وهو قول شاذ. فقوله صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ أي ما أحسن القراءة، يعني لا أستطيع أن أقرأ، ما أحسن القراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يعرف القراءة ولا الكتابة عليه الصلاة والسلام. وهذه من أعظم المعجزات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كان لا يعرف قراءة ولا كتابة ثم يعني أوحي إليه بكلام يعني في قمة البيان وفي قمة البلاغة، يعني أفحم الله تبارك وتعالى به البلغاء وأسكت به الخطباء. فإذا أوحي إلي هذا الكلام وهو أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة، فهذا يعني دليل على صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا قال الله تبارك وتعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن قبل ذلك يقرأ في كتب المتقدمين أو في كتب أهل الكتاب، لأنه ما كان يعرف القراءة أصلا، وما كان عليه الصلاة والسلام يكتب من الكتب السالفة لأنه كان لا يعرف الكتابة. فلذا قال الله: وما كنت تتلو من قبله، أي من قبل القرآن، من كتاب، ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. يعني لو كنت تعرف القراءة أو الكتابة يا محمد لارتاب هؤلاء المبطلون. فلما لم تكن تعرف يعني القراءة ولا الكتابة، دل هذا على أن هذا الكلام هو من عند الله تبارك وتعالى. ذلك أن الله تبارك وتعالى قد تحدى بهذا القرآن الجن والإنس جميعا، كما قال جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال الله تبارك وتعالى: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بصورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال الله: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال الله: أم يقولون تقوله، بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فهذه الآيات تحدى الله تبارك وتعالى بها العرب، فلم يتكلم أحد ولم يخرج علينا أحد بآية كما من مثل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله تبارك وتعالى قاطعا عليهم هذا التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله، أي فأتوا بصورة من مثل هذا القرآن، أو فأتوا بصورة من مثل النبي عليه الصلاة والسلام، أي من رجل أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة، إن كنتم صادقين. فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فقال الله تبارك وتعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فقطع عليهم هذا التحدي في أسلوب رائق بديع. فقال الملك جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني، أي فضمني إليه ضما شديدا، فغطني حتى بلغ مني الجهد، أي أنه ضمه إليه حتى أجهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الضم. وهذا فيه أيضا تهيئة النبي عليه الصلاة والسلام بشكل حسي إلى استقبال الوحي. فإن الملك إذا ضم، أو الجنس الروحاني الملائكي إذا ضم جنسا بشريا على هذه الطريقة، يقينا سيؤثر في جسده وفي قلبه. فهذا الضم كان بمثابة التهيؤ لنزول القرآن وتهيئة النبي عليه الصلاة والسلام لكلام الرحمن. قال: فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني. فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات المباركات هي أول الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. قال جبريل فيها للنبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا فيه تأنيس للنبي عليه الصلاة والسلام، وتسكين لخوفه وروعه من هذا المشهد المهيب. فتخيلوا أن رجلا وحده في غار في ليلة من الليالي يتحنث ويتعبد ويتفكر ويتأمل، وإذا بملك عظيم الهيئة عظيم النور، صوته مهيب وشكله رهيب، دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: اقرأ هكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف قراءة ولا كتابة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة يهيئ إلى ما سيقرأه من القرآن بعد ذلك، ويهيئ إلى المعجزة الباقية الخالدة التي سيبعث بها عليه الصلاة والسلام وهي القرآن. فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فأخذه وغطه غطا شديدا حتى بلغ منه الجهد عليه الصلاة والسلام. فقال تسكينا للنبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي اقرأ مستعينا باسم ربك، باسم ربك. لم يقل جل وعلا اقرأ باسم الله، بل قال اقرأ باسم ربك. فهذا فيه تسكين لخوف النبي عليه الصلاة والسلام، أي إن هذا الأمر وهذا الحدث هو من جملة ما أنزله عليك ربك، ومن جملة ما أوحي إليك من ربك سبحانه وتعالى. فلا تخف ولا تحزن ولا تبتئس وأبشر. فهذه الكلمة تحمل كل هذه المعاني. فقال اقرأ باسم ربك، أي فاقرأ مستعينا على هذه القراءة باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. قال الله تبارك وتعالى: الذي خلق، هكذا مطلقة. فالخلق خلقان، الخلق المذكور في هاتين الآيتين خلقان، خلق عام وخلق خاص. فأما الخلق العام ففي قوله تعالى: الذي خلق، أي الذي خلق الناس والجن والملائكة والشجر والحجر والنبات والحيوان والبحار والأنهار والسماوات والأراضين، والذي خلق الطيور، والذي خلق البهائم، والذي سبحانه وتعالى والذي خلق كل شيء. فجاءت هكذا مطلقة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولأن الخلق كان معروفا عند أهل الجاهلية، فالكفار كانوا يعلمون أن الذي خلق هو الله سبحانه وتعالى، كما قال الله: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال الله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال الله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهذه الآيات تبين أن الكفار كانوا مقرين بربوبية الله تبارك وتعالى وبتفرده في هذا الخلق. فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، هكذا مطلقة، أي خلق كل شيء. ثم جاء ربنا تبارك وتعالى بالخلق الخاص، فقال: خلق الإنسان من علق. هذا الخلق الخاص الذي تظهر فيه ربوبية الله تبارك وتعالى على أكمل الوجوه، كما قال الله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال الله تبارك وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالإنسان مستدل ومستدل به، فإن الله تبارك وتعالى يستدل أو يعني يدل الإنسان على كيفية الاستدلال على وحدانيته سبحانه وتعالى بكون الإنسان دليلا على هذه الوحدانية. يعني الإنسان نفسه هو دليل على وحدانية الله، وهو المستدل على هذه الوحدانية، فهو المستدل وهو المستدل به، كما قال جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولذا ذكر هذا الخلق بطريقة خاصة فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، وهذا العلق هو الذي يتعلق في الرحم فيخرج منه الجنين، ويتكون منه الجنين بعد اجتماع نطفة الرجل مع بويضة المرأة، فإذا اجتمع وصار إلى الرحم تعلق به، وهذه أول نواة للجنين. فخلق الإنسان من هذا العلق، هذه النطفة الحقيرة المعلقة في جدار رحم الأنثى، التي لو شاء الله تبارك وتعالى أسقطها بيسر وسهولة، ولكن الله تبارك وتعالى يمسك هذه العلقة حتى تصير إلى مضغة، حتى يجعل من هذه المضغة العظام، ثم يكسو هذه العظام لحما سبحانه وتعالى حتى ينشئه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين سبحانه وتعالى. فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم، أي اقرأ يا محمد ولا تلتفت إلى كونك أميا لا تعرف القراءة والكتابة، فإن الله تبارك وتعالى سيوحي إليك بشرع به تقرئ الناس وتعلمهم مع أنك أمي لا تعرف القراءة ولا الكتاب، سبحان الله. فقال: اقرأ يا محمد وربك الأكرم. وربك الأكرم، فابتدأ الآيات بالخلق وثنى فيها بالكرم، والخلق هذا هو الابتداء، والكرم هذا هو الانتهاء، فكمال الابتداء في خلق الله تبارك وتعالى، وكمال الانتهاء في كرم الله تبارك وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى كما قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ولكنكم أخرجتم في خلق كامل قويم. فهذا هو الابتداء، الخلق، خلق الإنسان من علق، ثم جعل انتهاء هذا الإنسان إلى الكمال بالعلم والإيمان والحكمة، كما قال جل وعلا: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، وهذه الوسائل التي يحصل بها العلم، وهذه الوسائل التي يصير بها الإنسان إلى الإيمان. فقال: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون الله، أي لأجل أن تشكروا الله بفعل المأمور وترك المحظور. فالابتداء كان في خلق الله تبارك وتعالى للإنسان في أحسن تقويم، والانتهاء كان إلى إكرام هذا الإنسان، لأنه هو الكريم، ولأنه هو الأكرم سبحانه وتعالى بهذا الوحي العظيم، فأكرمنا جل وعلا بهذا الوحي، كما قال جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وكما قال جل وعلا: ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يهن الله فما له من مكرم. فالله هو الذي يكرم، وهو الذي يرفع الإنسان بهذا الوحي المبارك. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تسمية العنب بالكرم، لأن العرب كانوا يسمون العنب كرما، لأنه كثير الفائدة عظيم النفع، فأي شيء كثير الفائدة وعظيم النفع كانت العرب تسميه أو تصفه بالكريم، بالشيء الكريم. فالعنب لما كان كريما في فائدته ونفعه سماه العرب كرما،
فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية العنب كرما، وقال إنما الكرم قلب المؤمن. فقلب المؤمن هو الذي يحتوي على الكرم، وهو القلب الكريم الذي يحتوي على عظيم الفائدة وكثير النفع لعباد الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فأفضل الخلق على وجه الأرض هم المؤمنون، أفضل الخلق على وجه الأرض هم المؤمنون العاملون بطاعة الله سبحانه وتعالى. ولذا قال الله: اقرأ وربك الأكرم. وتكررت كلمة ربك أيضا في هذا السياق لتأنيس النبي عليه الصلاة والسلام وتسكين نفسه عليه الصلاة والسلام، فقال اقرأ وربك، لم يقل اقرأ والله الأكرم، بل قال اقرأ وربك يا محمد الأكرم الذي يعلمك ما لم تعلم بكرمه ومنه وفضله سبحانه وتعالى. فقال اقرأ وربك الأكرم. وفي قوله الأكرم فائدتان، أما الفائدة الأولى ففي أن هذه الكلمة جاءت على وزن أفعل التفضيل، فقال الأكرم ولم يقل وربك الكريم، بل قال الأكرم أي الأكرم من كل شيء سبحانه وتعالى. وأيضا فإن هذه الكلمة جاءت مطلقة من غير تقييد، فلم يقيدها ربنا تبارك وتعالى بقيد، فلم يقل جل وعلا وربك الأكرم من كذا، بل هو الكريم مطلقا سبحانه وتعالى. فاقرأ وربك الأكرم سبحانه وتعالى الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أيضا في هاتين الآيتين ذكر ربنا تبارك وتعالى علمين، علم عام وعلم خاص. فكما أن الخلق جاء على نوعين في هذا السياق، خلق عام وخلق كل شيء، وخلق خاص وخلق الإنسان، فالعلم جاء على صنفين ونوعين. فأما النوع الأول فالعلم العام، وأما النوع الثاني فالعلم الخاص. فأما العام فهو الذي ذكر في قوله تعالى الذي علم بالقلم، ولم يقل جل وعلا علم من، ليدل على العموم. الذي علم الناس بالقلم، الذي علم الملائكة بالقلم، الذي علم كل خلقه سبحانه وتعالى بالقلم. ثم ذكر العلم الخاص سبحانه وتعالى وهو تعليم الإنسان على وجه الخصوص، فقال جل وعلا علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا في الآية الأخرى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم الكتاب ولا الإيمان، وكذا نحن، والنبي عليه الصلاة والسلام كان من الغافلين عن هذا الكتاب، وكان لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان، فعلمه الله تبارك وتعالى وعلمنا على إثر ذلك. فعلم الإنسان ما لم يعلم، علم بالقلم سبحانه وتعالى. والتعليم بالقلم يدخل فيه تعليم الألفاظ، وتعليم البيان بهذه الألفاظ، وتعليم رسم هذه الألفاظ. فالتعليم بالقلم يشمل هذه الأشياء جميعا. فانظروا يا رحمكم الله كيف أن الله تبارك وتعالى ألهم الإنسان وعلمه أن يتكلم بالكلمة. يعني لما تتأملوا في ان اي كلمة الانسان بيتكلم بها عبارة عن هواء يخرج بعد اهتزاز الاحبال الصوتية، فيمر على مخرج الحرف فيخرج به الحرف، والحرف بعد الحرف يخرج، يعني مجموعة من الأحرف تخرج مع هذا الهواء الخارج من الفم فتتكون بها الكلمات، وهذه الكلمات تصاغ في مجموعة من الجمل بها يبين الإنسان عما في نفسه. فهذا إعجاز من الله تبارك وتعالى. إزاي إن يعني هواء يسير جدا، شوية هواء ويخرج من حلق الإنسان فيمر على مخرج الحرف فيخرج الحرف مصاغا في كلمات وجمل. فهذا من الإعجاز ومن روعة ومن بديع صنع الله تبارك وتعالى في خلقه. ولذا قال الله تبارك وتعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، إن في ذلك لآيات للعالمين. فاختلاف الألسن والألوان يعني آية من آيات الله تبارك وتعالى، آية من آيات الله تبارك وتعالى. فكل هذه اللغات الموجودة على وجه الأرض، اللغات العربية بأنواعها ولهجاتها وأقسامها، واللغات الأجنبية بأنواعها وأشكالها وأقسامها ولهجاتها، واللغات الهندية واللغات الإفريقية واللغات الأسيوية واللغات الروسية واللغات الأسترالية واللغات القطبية، كل هذه اللغات بأنواعها على اختلافها وكثرتها وتنوعها هي من الله سبحانه وتعالى. وهذا والراجح من كلام المحققين كما في قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها. فالله تبارك وتعالى هو الذي أنزل كل هذه اللغات من السماء، وهو الذي وضع هذه اللغات كما قال المحققون كأبي علي الفارسي، وكذا كما قال ابن فارس رحمه الله، وانتصر لذلك انتصارا شديدا أن اللغات توقيفية من الله، أن اللغات توقيفية من الله وليست وضعية من وضع البشر، وإنما هي توقيفية من الله، لأنه لا يتخيل أبدا أن بشرا يجتمعون على وضع أي لغة تكون بهذا الإتقان في اللفظ والبيان والرسم والخط. هذا من المستحيلات، إن مجموعة من الناس يجتمعوا على وضع لغة يكون فيها إتقان في البيان وإتقان في المعاني وإتقان في الألفاظ وفي رسم هذه الألفاظ بالخط بالخطوط بالقلم ونحو ذلك. فكل هذه اللغات هي من تعليم الله تبارك وتعالى لأبينا آدم كما قال جل وعلا: وعلم آدم الأسماء كلها، أي أنه علمه الأسماء بكل اللغات. طيب لقائل أن يقول: ولماذا قال الله وعلم آدم الأسماء؟ طب أين الأفعال وأين الحروف؟ يعني معروف أن أي لغة كما قال بعض المحققين، أي لغة على وجه الأرض عبارة عن حاجة من ثلاثة: إما اسم أو فعل أو حرف، وهذا بالاستقراء التام للغات الأمم. فاللغات ترجع بالاستقراء العقلي إلى يعني هذه الأشياء الثلاث: الاسم والفعل والحرف. والفعل حقيقة هو مشتق من الاسم، لأنه إذا قال القائل ضربت فلانا فهذا مشتق من الضرب، يعني الاسم اسم الضرب، واشتق منه ضربت أو ضرب أو أضرب أو اضرب. إذا أضيف إلى زمان ما، يعني إذا أضيف إلى الزمن الماضي يقال ضرب، يعني إذا هذا الاسم اسم الضرب إذا أضيف إلى زمان الماضي يبقى اسمه ايه؟ ضرب. اذا اضيف الى الزمن الحالي يقال يضرب، اذا اضيف الى المستقبل يقال اضرب. فهذه الازمنة التي اذا اقترنت بالاسماء صارت الى الافعال. يبقى في الحقيقة الافعال مشتقة من الاسماء، والحروف ما هي الا تراكيب تربط بين الاسماء والافعال في الجمل. فرجعت اللغات الى الاسماء، فرجعت اللغات الى الاسماء، ولذا قال الله وعلم آدم الأسماء كلها، لأن كل الأفعال مشتقة من الأسماء. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، وهذا قمة الإعجاز، أن يعلم آدم كل الأسماء بكل اللغات التي وجدت الآن أو التي هي موجودة الآن على الأرض. فيعني هذا قمة في الإعجاز، وهذا يظهر من قول الله تبارك وتعالى علم الإنسان ما لم يعلم. ولذا قال الله في فواتح سورة الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. فسبحانه وتعالى لأنه رحمن علم القرآن، أي علم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حتى يعلمنا إياه. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وخلق الإنسان سبحانه وتعالى قبل ذلك وعلمه البيان سبحانه وتعالى، علمه كيف يتكلم، علمه كيف يكتب، علمه كيف يجمع بين الحروف والكلمات، علمه هذه اللغات وهذه اللهجات في صورة معجزة بديعة. فالحاصل أن اللغات توقيفية نزلت من عند الله تبارك وتعالى، وعلمها لأبينا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يرحمك الله. فلذا قال الله اقرأ يا محمد باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. يعني علم قبل ذلك الناس والملائكة، حتى الدواب والبهائم علمها الله تبارك وتعالى وهداها إلى ما فيه صلاحها، كما قال سبحانه وتعالى الذي خلق كل شيء الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى سبحانه وتعالى. فأعطى كل شيء ما يناسبه ثم هدى، فأعطى مثلا الفيل خرطوما ثم هداه لاستعماله، أعطى الأسد مخلبا ثم هداه لاستعماله. وممكن يبقى فيل وله خرطوم ولا يعرف كيف يستعمل وكيف يتنفس بهذا الخرطوم، فأعطاه الأداة وهداه إلى استعماله، كما قال الذي أعطى كل شيء خلقه، يعني الأداة أو الخلق الذي يناسبه، ثم هدى، ثم هدى هذا المخلوق إلى استعمال هذه الأداة. وقد يعني أتى ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الرائع الذي أنصح نفسي وإياكم بقراءته مرات ومرات، يعني مش مرة واحدة بل مرات ومرات، كتاب مفتاح دار السعادة، كتاب مفتاح دار السعادة. فقد يعني أتى فيه ابن القيم رحمه الله، يعني كتاب ده عبارة عن ثلاث أتلات، الثلث الأول من هذا الكتاب تكلم فيه ابن القيم عن العلم وفضل العلم والعلماء، فأتى على فضائل العلم والعلماء من أكثر من 200 وجه من الكتاب والسنة وكلام السلف، من أكثر من 200 وجه. والثلث الثاني من الكتاب بيّن حكمة الله تبارك وتعالى في خلق المخلوقات، فتكلم عن خلق الإنسان والدواب والحشرات والنباتات والأسماك والطيور والجمادات، تكلم بكلام رائع واسع. يعني أرجو من إخواني أن يرجعوا إليه فإنه مفيد في بابه. ثم في الثلث الأخير تكلم عن التحسين والتقبيح العقليين، وتكلم عن عباد الكواكب والأفلاك والسحرة والمشعوذين والكهان، وتكلم على يعني وهدم أصولهم على وفق حكمة الله تبارك وتعالى وشرعه. فلذا قال الله تبارك وتعالى الرحمن علم القرآن، أي علم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، خلق الإنسان قبل ذلك علمه البيان سبحانه وتعالى، علمه الكاتب هو ابن القيم رحمه الله، ابن قيم الجوزية، واسم الكتاب مفتاح دار السعادة، مفتاح دار السعادة. وأفضل تحقيق لهذا الكتاب هو تحقيق الشيخ علي الحلبي بتقديم الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه، طبع دار ابن عفان، يقع في 3 مجلدات. فقال جل وعلا الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، أي علمه كيف يعني يبين عن كلامه ومشاعره وألفاظه باللفظ والبنان والجنان، باللفظ والبنان والجنان، يعني بالكلام وبالكتابة. فلما نزلت هذه الآيات على النبي عليه الصلاة والسلام قالت عائشة فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، وفي رواية ترجف بوادره، ترجف بوادره، والبوادر هي هذه أو هذا النتوء الذي يقع بين العنق ومنكب الإنسان، فهذه البوادر. فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني 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 عليه الصلاة والسلام، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، أي حتى ذهب عنه الخوف المفاجئ. الروع فيه معنى الفجأة، فالنبي صلى الله عليه وسلم فوجئ بالملك، وفوجئ أنه يضمه ويغطه وينهره ويقول اقرأ، وفوجئ بهذا الوحي، وفوجئ بهذا النور المخيف الذي يرهبه أي إنسان في مكان النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لخديجة مالي، وأخبرها الخبر، وقال لقد خشيت على نفسي. يعني اختلف العلماء في هذه الجملة على 12 قولا، وقال لقد خشيت على نفسي، فمنهم من قال خشيت على نفسي المرض، ومنهم من قال خشيت على نفسي الجنون، ومنهم من قال خشيت على نفسي دوام المرض، ومنهم من قال خشيت على نفسي ألا أتحمل أعباء الدعوة، ومنهم من قال خشيت على نفسي أذى القوم. ويعني لعل أقرب الأقوال في هذه المسألة إما خشيت على نفسي المرض، وإما خشيت على نفسي أعباء الدعوة، أعباء الدعوة. أن النبي عليه الصلاة والسلام يقينا أنه كان يعني يشعر بأن هذا الأمر من عند الله تبارك وتعالى، لأنه كما قلت لكم النبي عليه الصلاة والسلام رأى من العلامات في صغره ما يستدل به أو ما يستدل به على أنه سينزل عليه شيء من عند الله تبارك وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حينما أراد أن يرفع الحجر ورفع قميصه يعني سترت عورته رغما عنه عليه الصلاة والسلام، وكما قلت لكم بأنه شق صدره عليه الصلاة والسلام في صغره، وكما أنه كان يسلم عليه حجر في طريقه عليه الصلاة والسلام، وكان يرى جملة من الآيات التي تدل على أنه سيوحى إليه عليه الصلاة والسلام. فلعل يعني هذا القول لقد خشيت على نفسي، أي لقد خشيت على نفسي أعباء هذه الدعوة وثقل هذا الأمر. فقالت له خديجة، وانظروا إلى يعني المرأة حينما تقف إلى جانب الرجل في دعوته إلى الله تبارك وتعالى، فقالت له خديجة كلا أبشر، وهي حينئذ كانت على الكفر، لم تكن أسلمت بعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث بعد. فقالت كلا في ثقة شديدة، قالت كلا، أبشر فوالله ما يخزيك الله أبدا، فوالله ما يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، وتعين على نوائب الحق. هذه الجمل وهذه الأشياء جمعت فيها خديجة رحمه الله رضي الله تعالى عنها أصول الإحسان، أصول الإحسان. فأصول الإحسان كما قال العلماء ترجع إلى أشياء ستة، فإما أن يحسن الإنسان إلى قريب، وإما أن يحسن إلى غريب، وإما أن يحسن ببدنه أو أن يحسن بماله، وإما أن يحسن على مستقل بنفسه، وإما أن يحسن على عائل لا يستقل بنفسه. فهذه أصول الإحسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع في أعماله وأخلاقه بين هذه الأصول جميعا، فأحسن إلى القريب وأحسن إلى الغريب، وأحسن فأحسن القريب في قولها تصل الرحم، وأحسن إلى الغريب في قولها وتقري الضيف، وأحسن ببدنه عليه الصلاة والسلام، وأحسن بماله عليه الصلاة والسلام، وأحسن لمن يستقل بنفسه كالرحم والضيف، وأحسن لمن لا يستقل بنفسه كهذا الكل وتحمل الكل، أي الذي لا يستقل بأموره وشأنه، كما قال الله وهو كل على مولاه، أي عبء على مولاه. فالإنسان الذي لا يستقل بأموره يسمى كل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل الكل، فجمع بذلك أصول الإحسان عليه الصلاة والسلام. فقالت كلا أبشر فوالله ما يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم، وتكسب المعدوم يعني تعطي الفقير وتكسبه، وتقري الضيف يعني تحسن ضيافة الضيف، وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يعين الناس على مصائب الدهر والنوائب التي فيها حق لهم. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية. يعني ورقة ابن نوفل كان تنصر لما ذهب إلى الشام، تنصر في الجاهلية، وكان على ملة إبراهيم، وكان على ملة إبراهيم وعلى ملة عيسى الصحيحة التي لم تحرف. فكان ينتظر خروج النبي الذي بشر به عيسى عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم في كتابه. فقال وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبراني، يعني الإنجيل آنذاك كان مكتوبا بالعبرانية، كان مكتوبا بالعبرانية، لأن الأناجيل أصلا لم تترجم إلى العربية إلا قريبا، لم تترجم إلى العربية إلا قريبا، فكان يترجم هذه الأناجيل بالعبرانية، فكان يكتب من الإنجيل بالعبرانية أي إلى العربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، والناموس لغة هو صاحب السر، يعني أي إنسان يكون معاه سر من مكان لمكان أو من مرسل أو من مرسل إلى مرسل إليه يسمى بالناموس. فالناموس هو صاحب السر. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، أي يا ليتني كنت صغيرا حتى يعني يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. وقد ظهر يعني لنا في هذه الأيام أن العداء متواصل على النبي عليه الصلاة والسلام، فيعني هذه البلدة اللعينة الدنمارك بعدما أبت أن تقدم اعتذارا رسميا للمسلمين على ما صدر من يعني بعض الصحف فيها، أعادت نشر هذه الرسوم مرة أخرى التي تسيء للنبي عليه الصلاة والسلام إساءة بالغة، فأعادوا نشر هذه الرسوم في 17 صحيفة، في 17 صحيفة، ولم يلتفتوا إلى لغضب المسلمين ولا لاستنكارهم. وهذه هي سنة الله تبارك وتعالى الكونية، في أن المسلمين إذا ابتعدوا عن شرع الله تبارك وتعالى ألقي عليهم الذل والهوان، كما قال الله تبارك وتعالى: إذا تبايعتم بالعينة، يعني تعاملتم بأنواع المعاملات المحرمة ومن أمثلتها العينة، وهذا منتشر، الربا وكل أنواع المعاملات المحرمة منتشرة بين المسلمين. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع، يعني ركنتم للدنيا وما تخرجه الأرض من أنواع الثمار والزروع ونحو ذلك، هذا فيه دليل على الركون إلى الدنيا، ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر، أي أنهم انشغلوا بالحرث والنسل، وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فهذا نص واضح من النبي عليه الصلاة والسلام فيه أن الذل لا يرفع إلا بطاعة الله تبارك وتعالى، كما قال الله: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ولكن إن كنتم مؤمنين. فهذا من تسليط الله تبارك وتعالى على أمة الإسلام، هذا من تسليط الله تبارك وتعالى على أمة الإسلام بسبب بعدها عن شرع ربها سبحانه وتعالى، فالله المستعان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وفي رواية أوذي، وهذا فيه يعني الماحة عظيمة إلى كل داعي إلى الله تبارك وتعالى، أن من سنن الله الكونية أن الذي يدعو إلى هذا الدين لابد أن يصاب بالعداء والأذى، هذه سنة كونية لله سبحانه وتعالى، إن أي داعي إلى الله لابد أن يصاب بشيء من العداوة وبشيء من الأذى. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو لقبوه بالمجنون، ولقبوه بالكاهن، ولقبوه بالساحر، ولقبوه بالكذاب عليه الصلاة والسلام، وهو بريء من هذا جميعا. قال: وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، أي نصرا قويا، يعني إذا أدركت بعثتك يا محمد سأنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب، أي لم يلبث ورقة أن توفي وفتر الوحي، حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا. وهذا هذه الجملة التي ستأتي لم تصح من ناحية الإسناد، لأن الزهري رحمه الله قال فيها فيما بلغنا، والبلاغات هي من جملة المرسلات التي هي ليست بحجة عند جميع المحدثين، يعني المرسل ليس بحجة عند جميع المحدثين. فالزهري في هذا الجزء من الحديث الجزء القادم قال فيما بلغنا، يعني هذا ليس له إسناد عند الزهري رحمه الله تعالى يتصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد مرات ومرات إلى شواهق الجبال حتى يلقي بنفسه عليه الصلاة والسلام. وطبعا هذا باطل، لأنه معصوم عن ارتكاب الكبائر بإجماع العلماء، لأنه معصوم عن ارتكاب الكبائر بإجماع العلماء، وهذه كبيرة من الكبائر. فلما لم يصح الإسناد دل هذا على بطلان هذا الكلام. قال فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، يعني يسكن حزن النبي عليه الصلاة والسلام وتستقر نفسه وتهدأ فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. ثم قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، يعني عن هذه الفترة التي ضعف فيها الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام، قيل أنها بلغت مدة 3 سنين فترة الوحي فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال بين أنا أمشي، والكلام للنبي عليه الصلاة والسلام، قال بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، يعني النبي عليه الصلاة والسلام سمع صوتا من السماء، ويعني الكلام ده بعد في فترة اللي حصل فيها فطور للوحي بعد قصة غار حراء ونزول هذه الآيات اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخر الآيات. قال بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فإذا بجبريل جلس وهو جالس على كرسي بين السماء والأرض. وهذه هي المرة التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على هيئته، فقال فرعبت منه، يعني ترعب عليه الصلاة والسلام من هذا المشهد المهيب، فرجعت فقلت زملوني، فرجعت فقلت زملوني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فهجر. قال فحمي الوحي وتتابع، فحمي الوحي وتتابع، أي إن الوحي بعد هذه الحادثة حمي وتتابع ونزل تترى على النبي عليه الصلاة والسلام. ويعني هذا أو هذه الحادثة العظيمة وهذه الواقعة الجليلة التي فيها بدء الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام هي في الحقيقة ليس فيها بدء الوحي القرآن فحسب، وإنما فيها بدء الوحي بالسنة كذلك التي يعني أنكرها بعض السفسطائيين الجهلة الأغبياء الذين لا يعلمون شيئا عن توثيقها ولا نقلها ولا روايتها بالأسانيد المتصلة إلينا. فالمستشرقون أنفسهم اعترفوا بالقوة الإسنادية لأمة الإسلام، يعني اعترفوا بأن كل شيء في شرع الله تبارك وتعالى قد انتقل إلى أمة الإسلام بالإسناد المتصل الصحيح، خلافا لكلام النصارى، وخلافا لكتب اليهود، وخلافا لما عليه المجوس، وخلافا لما عليه عباد الأوثان. فكل ما يتعبدون به إنما يتعبدون بجمل لا إسناد له، أو لها إسناد منقطع، وهذا الانقطاع ممكن يصل إلى 300 و400 و1000 سنة، ممكن يبقى في انقطاع في الإسناد 1000 سنة ما احناش عارفين 1000 سنة دول راحوا فين. أما أمة الإسلام فإن الإسناد مما اختص الله تبارك وتعالى به هذه الأمة، فما من شيء إلا وقد جاءنا بإسناد. فالقرآن جاءنا بمئات الأسانيد المتواترة عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، عن التابعين، عن تابعيهم، حتى وصل إلينا بمئات الأسانيد المتواترة. ومن أراد أن يتوسع في ذلك ويتثبت فليرجع إلى كتاب النشر في القراءات العشر لإمام المحققين ابن الجزري رحمه الله تعالى. فالقرآن جاءنا متواترا بمئات الأسانيد، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا منها ما جاء متواترا ومنها ما جاء مشهورا أو عزيزا، ومنها ما جاء إلينا أحادا، وكل يفيد العمل. واختلف أهل العلم في الأحاد هل يفيد العلم أم لا، أما العمل فكل يفيد العمل، يعني كل هذه الأحاديث حجة يعمل بها. وقد أجمعت الأمة على أن أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى هو كتاب الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. فجاء الطاعنون والمتفزلكون فطعنوا في هذا الكتاب بشبه واهية وحجج فارغة، يعني لا نريد أن نطيل بذكرها ولا بدفعها حتى لا نلوث أذهان السامعين بكلام المرتدين، حتى لا نلوث آذان السامعين بكلام المرتدين قبحهم الله. ولكن الشاهد ويعني ما أريد أن أقول لإخواني هو أن السنة أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بها كما أوحي إليه، كما أوحي القرآن إليه عليه الصلاة والسلام. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود من حديث المقدام ابن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، أي السنة. ولذا قال الله تبارك وتعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال جمهور المفسرين: والحكمة في هذه الآية هي السنة، ولذا قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن، فجعلها من جملة الوحي المتلو كالقرآن. فكما أن الله تبارك وتعالى أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن فقد أوحى له بالسنة، كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذا فإن الله تبارك وتعالى قد أحالنا في فهم القرآن لبيان السنة، فقال جل وعلا: وما أنزلنا وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالله تبارك وتعالى أنزل الذكر وهو القرآن، وقال لتبين للناس ما نزل إليهم يا محمد، وهذا البيان ينزل عليه بالوحي من عند الله تبارك وتعالى. ولكن الفرق بين القرآن والسنة أن القرآن كلام الله، أما السنة فالمعنى من عند الله واللفظ من عند النبي عليه الصلاة والسلام. فالله تبارك وتعالى يوحي إليه بالمعنى، والنبي عليه الصلاة والسلام يجعل هذا المعنى في كلام. ولذا فإن الله تبارك وتعالى أنعم على النبي عليه الصلاة والسلام بجوامع الكلم، بجوامع الكلم أي أنه يأتي بالمعاني الكثيرة في الألفاظ اليسيرة، أي أنه عليه الصلاة والسلام يأتي بالمعاني الكثيرة في الألفاظ اليسيرة. فلفظ القرآن من الله، أما لفظ السنة فهو من النبي عليه الصلاة والسلام، والمعنى موحى إليه من قبل الله سبحانه وتعالى. حتى في الأحاديث القدسية، يعني حتى في الأحاديث القدسية اللفظ فيها للنبي عليه الصلاة والسلام، ولذا تتنوع وتختلف فيها الروايات. أما المعنى فمن عند الله تبارك وتعالى. فكل شيء في شرع الله إنما هو بوحي للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذا قال الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلو أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام لم تحفظ كالقرآن، ولو أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ليست بحجة بعد القرآن، لما أحالنا الله تبارك وتعالى عند التنازع إليها، فقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، أي وأحسن مآلا وعاقبة عند الله سبحانه وتعالى. وقال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك يا محمد فيما شجر بينهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي يحكموا سنتك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه شروط ثلاثة للإيمان بالنبي العدنان صلى الله عليه وسلم. أما الشرط الأول فتحكيمه عليه الصلاة والسلام، فلا وربك لا يؤمنون حتى يفعل هذه الشروط الثلاث. الشرط الأول يحكموك فيما شجر بينهم، لابد عند التنازع من الرجوع إلى بيان النبي عليه الصلاة والسلام للقرآن ولبيانه لسنته عليه الصلاة والسلام، لابد من الرجوع لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم بعد هذا التحكيم حرجا أي ضيقا مما قضيت. يعني من الممكن أن اثنين يحكموا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدما يعرف الحكم، يعني إذا عرف أحدهم الحكم ضاق صدره عن العمل بهذا الحكم، فقال الله: ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لابد أن تسلم تسليما لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. يعني إنسان لا يكون مسلما حقا إلا إذا كان مسلما مستسلما لشرع الله سبحانه وتعالى، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولذا قال الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، يعني أبدا أي واحد يصدق في اسم الإيمان لا يصدر منه هذا الفعل، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الاختيار ليس لك أصلا، إن كنت مؤمنا حقا فالاختيار لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لك، لا لك. فنحن ليس لنا من الأمر شيء إلا أن نكون خاشعين متذللين مخبتين خاضعين لشرع الله ولكلام النبي عليه الصلاة والسلام، ليس لنا من الأمر شيء. فقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالذين يخالفون عمدا عن أمر النبي عليه الصلاة والسلام ويعرضون عنه سيفتنون يقينا، سيفتنون يقينا في الدنيا ويصابون بالعذاب الأليم في الآخرة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالحاصل يا رعاكم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بالقرآن وأوحي إليه بالسنة كذلك. فالقرآن وحي من الله والسنة وحي من الله، ولكن لفظ القرآن من عند الله تبارك وتعالى، أما لفظ السنة فمن عند النبي عليه الصلاة والسلام. ويعني أختم مذكرا بهذا الحديث الذي رواه أبو داود من حديث المقدام ابن معدي كرب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت الكتاب يعني من عند الله تبارك وتعالى ومثله معه أي السنة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.